الله خير أما يشركون بل الله خير وأبقى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أساس التوحيد، وهي كلمة التقوى تنجي من نار تلظى تقود إلى جنة المأوى. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى لحق بالرفيق الأعلى. أيها الأحبة الكرام، لازلنا مع جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله وليئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله عز وجل، مضى بيان القول في اللقاء الماضي على أنه من الواجب إذا أردت أن تؤدي نصيحة أن تنظر إلى حال هذا المنصوح، إلى طبيعته، إلى صفاته، إلى أبواب النقص فيه، إلى الجهة التي يمكن أن تنفذ إليها وتقدم له نصيحة. فلما استعرضنا بعضا من صفات الله عز وجل وجدنا من المحال أن يوجه الذي ينام الليل والنهار إلى من لا تأخذه سنة ولا نوم، محال أن يوجه إليه نصيحة، محال للفقير الذي يحتاج إلى ربه تبارك وتعالى في كل لحظة وحين، محال أن يوجه الفقير المحتاج إلى من فقره بين عينيه، محال أن يوجه نصيحة إلى غني كريم مستغن عن كل شيء تبارك ربنا وتعالى. ومن جملة غنى ربنا عز وجل لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وربنا الجليل ذو الرحمة تبارك وتعالى ليس مستغن عن الصاحبة والولد فحسب، بل مستغن عن النصير وعن الولي أيا كان نوعه. قال تبارك وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. فاستحقاق ربنا عز وجل للحمد في السراء والضراء من أولى معطياته أنه عز وجل لم يتخذ ولدا. أرأيت لو اتخذ الله عز وجل ولدا ماذا يجري في هذا الكون يا عبد الله؟ كل ألوان الدمار والفساد الممكنة. فإن هذا الولد بالتأكيد ربما يكون أرعا، ربما تصدر عنه من التصرفات الهوجاء والأهواء الجامحة ما يجعل إجابة الدعوة على الناس أو إضاعة مصالحهم أمر طبيعي يا عبد الله. راجع سياسات القادة والحكام، إذا ولوا أبناءهم المصالح والمنافع ماذا يصنعون؟ يستأثرون بالجاه والمال وكل أبواب الأعمال التي بها مصالح شعوبهم يستأثرون بها. لم لا؟ وهو ابن فلان رأس الدولة أو ابن فلان ملك الدولة، فأبى الجليل عز وجل أن يتخذ ولدا لأن هذا من صفات النقص وليس من صفات الكمال. وقال ربنا: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقال عز وجل: لو أراد الله، ردا على اليهود والنصارى، لو أراد الله أن يتخذ ولدا فلماذا يكتفي بولد واحد؟ لماذا يكتفي ربنا عز وجل بولد واحد على قول من قالوا أنه عيسى بن مريم؟ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى، لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى عما يشركون. ربنا عز وجل يقول: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، والذل هو العوز والحاجة والافتقار. فربنا ليس معوزا لولي، وليس بحاجة لنصير، وليس يفتقر إلى عدد ينتصر بهم عز وجل. لذلك حمد ربنا وأمر نبينا أن يذكر حمد الله بقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالله أكبر على صفاته العلى وأسمائه الحسنى التي استغنى بها عن كل ما عداه تبارك وتعالى، بينما الناصح محتاج إلى زوجة وإلى ولد وإلى طعام وإلى شراب وإلى نفس يدخل وإلى مكان يتبول فيه ويتغوط فيه وإلى سرير ينام عليه وإلى أسنان تقدم الطعام وإلى معدة تهضم. إذن يا عبد الله، تعالى ربنا عن كل هذه الصفات جميعا، لذا قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكيف توجه نصيحة لمن لا مثيل له في هذا العالم بكل أكوانه وبكل درجات مخلوقاته، لا شبيه لربنا عز وجل حتى يمكن أن يفكر أحد الناس في توجيه هذه النصيحة؟ إذن أيها الحبيب الكريم، لا يوجه النصيحة من ينام إلى من لا ينام عز وجل، الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: يعلمنا العقيدة إن الله لا ينام، بل وأضاف: ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. كيف توجه لله عز وجل نصيحة وأنت على أرضه وبفضله لمادت بك؟ قال الله تبارك وتعالى: إن الله، أي الذي قد يظن المغفل أنه بالإمكان أن توجه له نصيحة، قال عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. من الذي يستطيع أن ينصب السماء مكانها بلا عمد وأن يجعل هذه المدارات بشتى أشكالها ودرجاتها وأنواعها وأعدادها الهائلة المتزايدة في كل لحظة وحين؟ من يملك أن يضع كل هذا في مكانه وكل باب على عنوانه إذا ترك الله عز وجل مقاليد الأمر للناصحين من أمثال البشرية؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا. أين أنت أيها الناصح؟ أين أنت أيها الناصح الأمين؟ كيف توجه نصيحة والأرض لا تحتملك ولا تملك أنت لها استقرارا ولا قرارا؟ فصار من المحال إذن أن توجه نصيحة لله عز وجل في حالة وحيدة يمكن أن توجه نصيحة لله، نعم، في العقائد الباطلة والعقائد الفاسدة. فعندما يقول اليهود عليهم لعنة الله: إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب تعبا شديدا فاستراح في اليوم السابع، يمكن أن توجه نصيحة لهذا الإله الذي يعمل بجد ثم يتعب أن يوفر جهده وأن يعمل رويدا رويدا وأن لا يتعجل في هذه الصناعة، فليعمل ساعة وليستريح أخرى. طالما من طبيعته أي يتعب يمكن أن توجه له نصيحة. بينما قال الله فيما يسمى بعقائد أهل السنة والجماعة: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي لا نصب ولا تعب ولا وصب. فربنا عز وجل في العقائد الفاسدة إن كان على ما يقولون توجه له نصيحة. ومن جملة ما قال اليهود أن الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا طلب أن يصارعه يعقوب. أبو اليهود أجمعين إسرائيل صلى الله عليه وسلم طلب الجليل أن يصارعه يعقوب، تخيل، فصارعه يعقوب وغلب يعقوب الرب وجثم على صدره. فقال الرب: انزل يا يعقوب فإنك ثقيل أتعبتني. إله بهذه المواصفات يمكن أن توجه له نصيحة بأن يتدرب على الكونغ فو في النوادي المشهورة، أو أن يحصل على مدرب أجنبي فيعلمه كيف يصارع الأقوياء، طالما بهذه الصفات يا عبد الله. ولطالما قال اليهود: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا: يد الله مغلولة لئن كان الأمر كذلك والرب بخيل على ما قالوا أن يده مغلولة، يمكن أن توجه النصيحة لهذا الرب البخيل أن يبحبح على الناس وأن يوسع عليهم في الرزق وأن يرزق فلانا بالذات وفلانا بالذات، وأن يوجه العناية والرعاية إلى خلقه فإنهم يعانون الفاقة، طالما أنه بخيل بهذه الصورة ولأنه فقير يمكن أن توجه له النصيحة بأن يبحث عن عمل شريف يدر عليه دخلا ميسورا، لئن كان الأمر كذلك. أما ربنا يقول عنه نبينا صلى الله عليه وسلم يصف لنا مدى غنى ربنا تبارك وتعالى: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد ثم سألوا الله فأعطى الله كل واحد مسألته أيا كان اسمها أيا كان حجمها أيا كان تنوعها، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يمين الله ملأى سحاء بالليل والنهار لا تغيضها نفقة. هكذا قال اليهود، فتوجه لإلههم نصيحة. أما الله رب العالمين يصفه نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات الرائعة الجليلة: إن الله عز وجل يمينه ملأى سحاء بالليل والنهار. كلمة سحاء تنطقها العمية في بيوتها، إن كان الصنبور صنبور المياه مفتوحا قالوا المية بتسح، يعني لا تتوقف ولا زالت تنهمر، تملأ الإناء وتفيض على هذا الإناء. يمين الله ملأى سحاء بالليل والنهار، ينهمر منها كل ألوان الرزق وكل أصناف النعم، ليس ساعة في اليوم بل على مدار 24 ساعة وذلك الدهر كله يا عبد الله. ويقول صلى الله عليه وسلم يترك لك العنان أن تسبح في التفكر والتدبر في حجم هذا الغنى وحجم هذا الملك العريض الواسع، فيقول صلى الله عليه وسلم بأجمل ما أوتي من جوامع الكلم، يقول: أرأيتم ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض؟ عايز تحسب حجم الغنى احسب. يقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم أن يريد أن يشوقنا إلى حجم النفقة وإلى بقاء الغنى، أرأيتم ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض؟ حاول أن تتخيل حجم المخلوقات في سماوات سبع وأراضين سبع منذ أن خلق الله عز وجل السماوات والأرض، وقبل أن يخلق آدم صلى الله عليه وسلم حجم هذه المخلوقات لا يمكن حصره ولا عده، لأنك لا يمكن بحال من الأحوال أن تعد أوراق الشجر أو تعد الغنم في أرجاء المعمورة أو تعد البقر والإبل أو الأسماك في أعماق البحار، كل ذلك يرزقه الله تبارك وتعالى ليس من الآن أو من الأمس أو من الغد، منذ خلق السماوات والأرض عز وجل. يمين الله ملأى سحاء بالليل والنهار، سحاء نازل الرزق ولا يتوقف لحظة واحدة من ليل أو نهار. لو أنها صناعة بشرية لمات الناس مختنقين بعدما ينضب الأكسجين، لأن العقل البشري لا يستطيع أن يقدر احتياجك من هذا الهواء، كم تستخرج وكم تستخدم وكم تحتاج، ولست فردا واحدا وليس أمة واحدة ولا أمما بشرية واحدة، عالم بأسره يحيا على نعم الله وفضله لا ينضب شيء ولا ينقص شيء. وقال الجليل: ما عندكم لئن كان على أوضاعكم وحساباتكم ومخزوناتكم وطريقة حياتكم ينفد، وما عند الله باق. وقال ربنا تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، والغيض هو النقص. قال عز وجل أنه تبارك وتعالى يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد. رحم المرأة إن زاد يعلم الله ما فيه، وإن نقص هذا الرحم وغاض واختفت الزيادة يعلم الله عز وجل ما فيه. فربنا قال عنه النبي أن يمينه الملأ لا تغيضها نفقة، أيا كان حجم هذا الإنفاق لا ينقص ذلك ما في يمين الله عز وجل. فكيف توجه نصيحة لرب جليل هذه صفاته ينفق عن كرم بالغ، كما قال أهل الشرك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاهم من الإبل ما أرادوا، وكل رجل أراد غنما أو إبلا قال استاق هذا، أي خذ ما في هذا الوادي. فيرجع الرجل مدهوشا ويقول لقد جئتكم من عند من ينفق ولا يخشى الفاقة. وقال صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فلئن كان نبينا وصف بأنه ينفق نفقة من لا يخشى الفاقة، ما بالك برب نبينا صلى الله عليه وسلم يمينه ملأ سحاء بالليل والنهار. لما أراد خليل الرحمن إبراهيم أن يجعل هذه اليمين الملأة خاصة بأهل الاستقامة أهل الإيمان أهل الإسلام، فهم أصحاب الاستحقاق الأوحد في هذه الحياة، فقال وارزق أهله من الثمرات، ليس كلهم بل من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فقال من يمينه ملأ ولا تغيضه نفقة ومن كفر، أي سيرزق أيضا يا عبد الله أيها الحبيب الكريم. هذا ما قاله النووي رحمه الله يوم قال، بل هذا الحديث عليه مدار الإسلام كله، لم لا؟ وعند لفظ واحد يستدعي الأمر أن تتكلم عن صفات الله عز وجل التي يشملها كل أنواع التوحيد الثلاثة من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد أسماء وصفات. ترى هل تكفينا جمعة؟ هل تكفينا جمعتين؟ هل تكفينا سنة للكلام على قضية التوحيد بالتفصيل وزرعها في القلوب صفة صفة واسما اسما؟ لا يكفينا يا عبد الله. لذا صدق النووي رحمه الله عندما قال عن هذا الحديث بل يمثل الدين كله. لما لا يا عبد الله؟ ورأيت ربنا تبارك وتعالى أنه توجه له نصيحة عند الملل الفاسدة والعقائد الراكدة. فالشيعة مثلا يقولون على الله، شيعة إيران ولهم سلف سبق، سلف وكان شر سلف لخير خلف أو شر سلف لشر خلف. يقول الشيعة في إيران عن عقيدة البداءة في ذات الله عز وجل أنهم سموا أئمة لهم هم الخلفاء ثم اختلفوا على بعضهم، فإذا قيل لمن اختلف في هذا الباب أليست الإمامة معصومة؟ قالوا نعم. أليس الكلام وحي من عند الله؟ قالوا نعم، ونص على ذلك في الكتاب مسطورا. فيقال فلماذا الخلاف على هذا واسم غير اسم هذا؟ فيقولون بدا لله أن يغير حتى يخرج من المأزق. يتهم رب العزة عز وجل بقلة العلم، محدودية الفهم، عدم إدراك ما سيكون. فيقولون عندما يحصرون في أي نقاش في العقائد أو العصمة بدا لله أن يغير كذا بعد أن كان كذا. فلئن كان الله على هذه الصورة حق أن توجه له نصيحة، للذي لا يعلم ما سيكون توجه له نصيحة وألا يتكلم إلا بعد أن يعلم. أما أن يتكلم ثم يثبت له الخطأ فيتراجع تلك صفات المخلوقين وما ينبغي أن تكون في حق رب العالمين عز وجل. على ذلك لن تجد أسد من عقيدة أهل السنة والجماعة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين سلمت عقائدهم من كل نقيصة، وعلى ضوئها محال أن توجه نصيحة لله تبارك وتعالى. ألم يقل ربنا عز وجل في كتابه قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد؟ أما قال الله في كتابه قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب؟ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد؟ وتحدى الله الأمم قاطبة بمن يعبدون من أصنام وآلهة مكذوبة، فقال عز وجل: قل تحد هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ لا جواب عندهم يا عبد الله. لا يزعم أي أحد أيا كان أن إلهه الذي يعبده من دون الله ويخلص له العبادة، الحق يقال، لن ينسبوا لهذا الإله القدرة على البعث والنشور والإحياء والإماتة. لذا جاء التحدي: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. وقال عز وجل: قل هل من شركائكم، أيا كانت أسماؤهم وأيا كانت عظمتهم في قلوبكم، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. بما أن الأمر كذلك، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. إذن أيها الحبيب الكريم، ختام هذه الوقفة مع النصيحة لله هذه الآية الجليلة: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ في أي باب تختلفون فيه؟ في أي باب تشتجرون فيه وتختصمون فيه؟ وقال بعضكم وأفتى الآخرون. هذه الأقوال وهذه الفتية إن لم تستند لعلم من الله عز وجل فهي فتية باطلة، وهو قول باطل لا يستند لأي دليل ولا لأي حق يا عبد الله. لأن الجن أنفسهم قالوا عن هذا القرآن وعن الله عز وجل: إن هذا القرآن، قالوا: إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فربنا عز وجل يهدي إلى الرشد، ويهدي ربنا عز وجل إلى الحق، وغيره تبارك وتعالى لا يهدي للحق. ادعى الفرعون الألوهية واتبعه قومه، فكانت النتيجة أن قال الله: اتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، بئس الورد المورود. نعم يا عبد الله، لذا حصر الله عز وجل الهداية والحكم بين الناس، بينه وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو طريق الرشد. قال ربنا تبارك وتعالى كما قلت قول الله الجليل: إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، أي أن الباطل لا ينشئ أمة حقيقية ولا دولة تقوم على العدل والحق والنجاة إلا أمة أنشأها الله تبارك وتعالى. وأن اليهود يوم انحرفوا عن كتاب الله وسنة نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم، كانت النتيجة أن غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. لذا يا عبد الله، لا مجال لأحد أن يخرج على الشريعة إلا ويوصم بغضب الله تبارك وتعالى: كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. من يتنكب طريق الاستقامة، قال الله عز وجل: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أن يسقط من عين الله ومن عناية الله ومن رعاية الله، فيسير في هذه الحياة يتخبط يا عبد الله كالفاجر والكافر، يعمل أعمالا عظيمة وربما أعمالا خيرية عالمية رائعة، ولكن كل هذا العمل عند الله عز وجل لا قيمة له، إذ أن أعمالهم التي عملوها يقول الله تبارك وتعالى عنها: مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. أعمال الكافر يا عبد الله كرجل في ظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قضية واضحة. فإذا كان الله عز وجل على هذه الصفة العالية يهدي إلى الحق في أي باب من أبواب الحياة، يهدي ربنا تبارك وتعالى إلى الحق وإلى القول الفصل فيما اختلف فيه الناس. لذا قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه ليس إلى هيئة الأمم وليس إلى قوانين الجيف والرمم، فحكمه إلى الله، ذلك خير وأحسن تأويلا. أفضل ما ينتهجه المسلم أن يتجه في قضايا الخلاف إلى الله ثم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك لا توجه لرب البرية نصيحة، فهو الخالق عز وجل، فأنى للمخلوق أن يوجه للخالق نصيحة، وأنى لمن يسيء الصنعة أن يوجه نصيحة لمن أبدع وأحسن في هذه الصنعة، وأنى للجاهل الذي أخرجه الله عز وجل والملايين من أمثاله من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أن لجاهل كهذا أن يوجه نصيحة لمن لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فاستقر في القلب يقينا بطلان من انتهجه من خالف التوفيق وغابت عنه الحكمة، يوم أرسل الأديب لجريدة الأهرام وقد ترك الأدب بكل معانيه رسالة إلى الله، فعلمنا أنه على باطل، لأن الله عز وجل ابتداء لا يملك أحد أن يكلمه، فقط ربنا الذي يتكلم وهو الذي يبدأ الكلام، ليس مع كل الناس، مع من يصطفيه وفقط. قال الله عن موسى: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فالله الذي يبدأ بالكلام عز وجل، إذ أن البشرية رغم أن موسى من صفوتها ومن المختارين منها على عين الله وعلى علمه ودرايته، كما قال الجليل: الله يعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فموسى المصطفى ذهب إلى الميقات وينظر حائرا في من حوله: يا عبد الله كيف يبدأ الكلام وهو لا يرى الله عز وجل؟ هل هو قريب أم بعيد؟ وهو لا يدري هل يقبل الله منه الكلام أو يجيب على كلامه أم لا؟ لذا وقف صامتا، فبدأه الجليل عز وجل بالكلام. أما أن تبدأ ربك بالكلام حالة وحيدة، وأنت ساجد بين يديه في مشهد الذل والخضوع والإنابة والتوبة، تكلم مع ربك عز وجل، ليس تكلم المحاضر ولا تكلم الخطيب المفوه، بل تكلم العبد الذليل، تشكو له فقرك وفاقتك وحاجتك وضعفك ومرضك وبلاءك وهمومك، وتطلب منه عز وجل الفرج، كما قال عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. على هذا النسق مضت آيات سورة النمل تقرر أن الله عز وجل بأسمائه وبصفاته العلى الكل في احتياج إليه، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. فالله في هذه اللحظة هو كل ما في القلب من رجاء وأمل أن ينقذ وأن ينجي وأن يعفو وأن يصفح وأن يغفى على ذلك. لئن كان الله بهذه الشمائل الجليلة والأسماء الحسنى والصفات العلى، استحال أن توجه له نصيحة، إذ الكل مفتقر إليه ومحتاج إليه. لئن كانت امرأة هي بأمس الحاجة إلى رحمة الله، ولئن كان رجل لا يستغني عن رحمة الله، ولئن كان من المصطفين الأخيار هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، من أوتي جوامع الكلم يصف قدميه أمام الله عز وجل بالليل والنهار حتى تورمت قدماه، فينصح نبينا من عائشة: يا نبي الله، أما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي أديت ما عليك وأكثر من العبادة والدعوة والجهاد والإخلاص. فيقول في هذا الموقف: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فتلك هي المنزلة لمن؟ لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لخير المصطفين الأخيار، لا يتعدى قدره أن يكون عبدا لله عز وجل وليس وحده. قال تبارك وتعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. إذن من يستكبر على عبادة الله ويظن أن لديه من القوة والجبروت والمزايا والعظمة أنه لا يصح أن يكون عبدا أو أن يسجد بين يدي الرحمن عز وجل، كما استهام الكفار بالرحمن وقالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. كلهم محشورون عبادا عند الله عز وجل. بل قال ربنا لما قال أهل الباطل أن له ولد: غضبت السماوات والأرض. وقال الله عز وجل: والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فلئن كان هذا حال البشرية ذليلة خاضعة مقهورة تؤتى يوم المحشر وكل عظيم فيها يتساوى مع كل حقير منهم والكل عبد لله عز وجل، فأنى توجه نصيحة للجبار تبارك وتعالى؟ وعلى أن الله يهدي للحق نتساءل: كيف يهدي ربنا عز وجل للحق؟ كيف يهدي الله عز وجل البشر والخلق جميعا إلى هذا الحق؟ هذا لا يكون إلا عن طريق الوحي، لأن الله عز وجل قال عن نفسه: ما كان لبشر أن يكلمه الله. فالأصل في صفات الله أن لا يتكلم مع البشرية، لأنه عز وجل ملك، والملك هنا ليس كملوك الدنيا. ملوك الدنيا احفظوها كلمة: إن الملوك دجاج لا ديوك، عروشهم سلوك، إياه فاخلعي. أما رب العزة عز وجل فيقول عن ذاته العلية: فتعالى الله الملك الحق. فهناك ملك حق وهناك ملك باطل، كما أن الدين إذا أطلق يشمل الأديان جميعا، وإذا خص فهو الإسلام، دين الحق الذي قال عنه ربنا عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين، ليس أي دين، دين الحق. كذلك الملك يا عبد الله، ادعى الناس لأنهم ملوك وكثيرا ما ادعوا، إلا أن هذا الملك ملك وهمي ظاهره كذلك حقيقته غير ذلك. فإما أن يزول الملك منهم عن ملكه وإما أن يزول عنه ملكه. أما ربنا عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، تزول الدنيا وما فيها وتغيض السماوات والأرض وينتهي أمرها بسكانها وعمارها، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما جاء في الحديث عن اليهودي لما بدأ يصف صفات ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم: واليهود ليسوا سواء، منهم أمة قائمة بالحق وبه يعدلون، وربما كان هذا منهم. يقول: إن الله يضع السماوات على أصبع، والأراضين السبع على أصبع، والجبال على أصبع، والبحار على أصبع، والخلق على أصبع، وكل ما سوى ذلك على أصبع، ويهزهن ويقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ نعم يا عبد الله، هو الملك الباقي عز وجل، هذا الملك الباقي الذي جاء عنه في سورة غافر: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فأي ملك في الأرض مهما عظم شأنه وكثر من يدافعون عنه وكثر حراسه وكثر مخابراته، لا بد يوما إما أن يزول عن ملكه فينقضي فلا يسمى ملك بحال من الأحوال، أو يحدث انقلاب فتتحول إلى جمهورية بدلا من ملكية فيزول عنه ملكه ويزول عنه اللقب تباعا يا عبد الله. أما الله عز وجل فهو الملك الحق، هو الجبار المنتقم الذي قال عن نفسه: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فهذا الرب عز وجل هو الملك الحق المبين، لا يتكلم مع سائر الناس، لأن من صفاته عند أهل السنة والجماعة فوق على العرش استوى فوق خلقه بائن منهم، لا يخالطهم ولا يتخالط معهم، ليس كما قال ابن عربي وكما قال الحلاج في عقيدته الفاسدة بأن الله يخالط خلقه ويخالط الناس ويحل فيهم، فقال كافرهم: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، أي أن الله في عقيدتهم يحل في الكلب ويحل في الخنزير. ورفع ابن عربي الجبة وقال: ما في الجبة إلا الله، أي يشير إلى نفسه بأنه الحق، والحق هو أي هو الله، وهو أيضا عابد لله. بهذه العقائد الفاسدة قلنا توجه نصيحة. أما عقيدة أهل السنة والجماعة التي تميزت بالصفاء والنقاء وعدم مجاوزة ما في الكتاب والسنة، تقول هذه العقيدة بأن الملك الحق تبارك وتعالى إذا أراد أن يهدي الناس إلى الحق اصطفى رسولا، فإذا ما اصطفاه من أميل الوحي جبريل يوحي إليه بالكتاب. وعلى ذلك ننتقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أو لما قال: الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، اللهم إنا نحمدك ونشكرك ولا نكفرك، ونخلع من يفجرك، إياك نعبد لك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك نخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكافرين ملحق. أيها الحبيب الكريم، نبينا صلى الله عليه وسلم يوجه الصحبة الكرام إلى ضرورة بذل هذه النصيحة لله، ومضى بنا كيف توجه النصيحة لله. ثبت أنها لا توجه بحال من الأحوال، إنما النصيحة لله أي تنصح نفسك حبا في الله عز وجل، تنصح نفسك بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تنصح نفسك بأن تقبل هذه النفس ولا تتمرد كلمة الله وتوجيهات الله تبارك وتعالى. فتوجيهات ربنا التي ستنصح بها نفسك ضمنها الله عز وجل في كتابه، فكيف توجه النصيحة لكلمة هي قادمة لك على هيئة نصيحة؟ هل يمكن أن توجه النصيحة للكتاب؟ على ذات القصة كل أصحاب العقائد الفاسدة في أسماء الله وصفاته يمكن أن توجه من خلالها نصيحة لهذا الإله. أما وقد كملت أسماء ربنا وتعالى صفاته، صار في معتقد أهل السنة المسلمين ألا توجه النصيحة على ظاهرها لله، بل وجهها لنفسك حبا في الله عز وجل، إذ أن الأمر مرده إليك، إن لم تقبل النصيحة كانت الهلكة لك، وإن قبلت النصيحة كانت النجاة لك. عمدتنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك الحديث القدسي الذي حكاه عن رب العزة عز وجل بيان عام: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لأن صفات ربنا كاملة وصافية وعالية وجليلة، فلا يمكن أن تجد نقصا ولا عيبا ولا ثأرة في العقيدة السليمة لأهل السنة والجماعة، لأن أسماءه العلى، صفاته العلى وأسماءه الحسنى اقتضت الكمال واقتضت العلو واقتضت أن تكون مؤلهة في قلوب الناس الذين يؤمنون بالله تبارك وتعالى. أما أصحاب العقائد الفاسدة في نظرتهم لله هي ستكون في نظرتهم لكتاب الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. اسمع لله عز وجل يقول عن الذين كفروا: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. فرأي أهل الكفر في وحي الله عز وجل أنه أساطير الأولين. فلئن كان الأمر كذلك حق للمرتد طه حسين أن يوجه نصيحة لكتاب الله وأن يقول بأن قصة إبراهيم وإسماعيل أسطورة قديمة لا أساس لها من الحقيقة والصحة، وحق لنصر أبي زيد المرتدة أن يوجه النصيحة للكتاب بوصفه أحد أساطير الأولين. لذا قال عن القرآن العظيم أنه منتج ثقافي، منتج ثقافي أي وليد ثقافات البشر ووليد أفكار البشر ووليد تزاور البشر وجمع الخبرات من الديانة هذه والديانة هذه، فصار منتجا ثقافيا. زعم أن النبي جمع كل الثقافات ثم قرأها وأمعن التدبر ثم قال هذا الكلام. فلئن كان الأمر على ما قال هذا المرتد يمكن أن توجه للقرآن نصيحة بوصفه منتج أدبي ومنتج ثقافي كتبه محمد على زعم الكافر في لحظة هدوء ولحظة صفاء ولحظة خلوة بالمداد والقلم ولحظة تفكر في الزرادشتية والبوذية والكونفوشيوسية واليهودية والنصرانية، ثم تعلم الكتاب العبراني ثم ألف هذا القرآن من جماع كل هذه الأفكار والديانات. على ذلك قول المرتد يمكن حسب ما قال أن توجه للكتاب نصيحة، إلا يعد أن يكون كما قال المرتد منتج ثقافي، أي يجب أن يتعرض للقراءة وإلى النقد للإعجاب بهذه القصة وإلى نقد في هذه القصة، للإعجاب بهذه البراعة في الكلمة ولتعديل مثل هذه الكلمة، كما قال شقيقه المرتد سعيد العشماوي المستشار أن بعض آيات القرآن أحيانا بعضها يأتي بالضم وبعضها بالكسر، يريد أن يطعن في كيفية نقل القرآن وفي الحفاظ على ضبط الإعراب القرآني من خلال مثل هذه المشاهد. الأمر لو على ذلك حق للمستشار أو للدكتور أو للأديب أن يوجه نصيحة، أما وأنهم كذبة والأمر ليس على ذلك، إذ أن كفار مكة قالوا نفس أقوالهم، فلماذا نكفر بكل قوة أبا جهل وأبا لهب وأبي بن خلف ولا نكفر أمثال هؤلاء مع اشتراكهم في القول؟ أليس الأقدمين قالوا إنما يعلمه بشر؟ فرد الجليل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أيها الحبيب الكريم، لم أطيل في أقوال المرتدين، فهم من البداية باغضون لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم من البداية كما قال الله عز وجل لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فعلى ذلك لن نحزن من أقوال المرتدين، لأنه في البداية لم يستقبلوا نبينا كنبي صلى الله عليه وسلم. قصارى منزلة النبي عندهم عظيم، ذو أفكار خلابة وحكيم رشيد، وفقط يا عبد الله. لذا قالوا عن محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الرحمن الشرقاوي الشيوع الهالك في جريدة الأهرام على مدار السلسلة اللي استمرت سنة ثم جمعها في كتاب، قال عنوان كتابه محمد رسول، أنت تقول رسول الله وهو يقول لا، رسول الحرية، أي أن النبي سائر اجتماعي أراد أن يحرر العبيد وأن يضفي العدالة بين الناس. هذا قصارى محمد صلى الله عليه وسلم عند هذا الشيوعي المركزي الهالك. على هذا النسق وعلى هذه العقائد التالفة الفاسدة لن تعدو عنها عقيدة الشاعة أكثر يا عبد الله، إذ أن الأولياء والأنصباء الخلفاء في عقائد الشيعة معصومون عن أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. إذن يا عبد الله دعنا من كل هذه العقائد التالفة وكل هذه العقائد الفاسدة، ولننظر إلى كتاب ربنا تبارك وتعالى حتى نرى هل يمكن أن يفصم الكتاب عن الله عز وجل؟ الجواب لا، الكتاب كلام الله عز وجل حقا. لذا أجاز أهل العلم الحلف بالمصحف ليس كورق، فإن الورق مخلوق ولا يجوز الحلف بالمخلوق المطبوع بأي حال من الأحوال، إنما أن قصد بالحلف الكلام الذي في الورق أجاز الحلف به لأنه من الله عز وجل ومن ذاته العلية صدر، فلا يفترق عن أنه صفة من صفات الله الذي تكلم ولا زال متكلما تبارك وتعالى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن البحر يمدهم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، هل تتخيل لو أن ما في الأرض من شجرة، أكلفك العنت وأقول عد الأشجار في طنح وعد الأشجار في القرى المجاورة؟ لا يا عبد الله، ربنا يختصر عليك الطريق ويقول ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، أي جميع الأشجار تجردت من الثمار والأوراق وما يشيد وأصبحت قلما جاهزا للكتابة، تحتاج إلى أحبار بهذه الأعداد الهائلة. فقال الجليل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، أي تكتب، والبحر سيكون هو الحبر والمداد، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ما نفدت كلمات الله. فربنا العلي الجليل هذه صفات لا زال متكلما تبارك وتعالى. ولذا من عقائد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأنه كلام محفوظ، خلافا للشيعة الكافرة الذين يقولون عن عقيدتهم الباطلية وما يخبئوه في الأسوار وفي بطون الأرض والجبال. إن لدينا مصحفا يسمى مصحف فاطمة ليس فيه من مصحفكم شيء، وفي الجدال والأخذ والكلام يقولون لا لا، فنقول كلمة واحدة، لئن كان قال هذا الكلام أحد العوام من الشيعة قلنا لا بأس، كافر، ما بالك وأن القائل كبار علمائهم في كتب قديمة من أوائل عهودهم وعصورهم ومن جاءوا من بعدهم كالخميني وغيره يمدح أولئك ويترحم عليهم. فلئن كان الأمر كذلك فإن علماءهم يقرون بأن هناك كتابا غير الكتاب الذي بين أيدينا، ويقرون بأن هذا الكتاب الذي في أيديهم ليس فيه آية واحدة من الذي في أيدينا، وأنه متضاعف جدا في السور يا عبد الله. على هذا يمكن أن توجه نصيحة لهذا الكتاب الذي لا يستقر على حال، نصيحة توجه لهذا الكتاب الذي عند فئة مخصوصة وليس مشاعا بين الناس كما النصارى وكما اليهود يا عبد الله. الأمر عند النصارى ليس متاحا هكذا أمام الجميع، بل هناك أستار وهنالك أسرار، وعند اليهود لا يفهم في التوراة إلا الأحبار، وهي عندهم أنواع وأصناف وأشكال وبعضها يضرب بعضا. لذا استأثرت روما وفي مكتبة البابا بنسخ معينة من الإنجيل لا مطبوعة ولا متداولة، لأن حقا جميع العقائد غير الإسلامية السوية لديها ما تخفيه وعندها ما تخشاه ولديها ما تخزى منه إن عرض أمام الناس. أما كتاب ربنا عز وجل لئن كان عند فئة دون أخرى فقد لم تتم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وحاش لله الذي قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عن كتابه عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فأي إشارة على هذا الذكر بأن فيه زيادة أو نقصان نكفر صاحبها بلا أدنى تراجع، وإن كان الخميني في إيران، وإن كانت الشيعة الذين تتعدد أعدادهم الملايين على ظهر الأرض، إذ لا محاباة مع أصول أصيلة في كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انظر لطبيعة هذا الكتاب حتى توجه إليه نصيحة سيفجأك الحق والواقع بأن الكتاب لا ينفصل عن الله تبارك وتعالى، إذ هو كلامه، فالكلام صادر عن رب عزيز عليم. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يطمئن قلبه حول هذا القرآن: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فربنا عز وجل الحكيم العليم هو الذي كان يلقم جبريل الكلمات فيلقمها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من لدن حكيم عليم. فصاحب الكلام حكيم عليم، وصاحب الكلام حميد مجيد، وصاحب الكلام حكيم خبير، كما قال ربنا تبارك وتعالى عن نفسه في أكثر من موضع: وصاحب الكلام رب يعلم قيمة هذا الكلام، فأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ووصف هذا الكلام بأوصاف كان من أربع أوصافه قوله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لما كل هذه الاستعدادات يا عبد الله؟ لما كل هذا الجهد من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصف نفسه يصلي لله ويتقرب أكثر، وكلما اقترب يتقرب أكثر وأكثر، من أجل أن يصبح مهيئا لاستقبال كلام الله عز وجل. كلام الله يحتاج إلى نوعية خاصة من البشر؟ نعم يا عبد الله. كلمات الله ليتلقاها نبي يحتاج الأمر إعدادا خاصا، وليس هكذا يصطفى فيلقى له بالوحي؟ نعم يا عبد الله، لأن الجليل قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الثقيل يقول الله عز وجل عنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. ومن المعلوم أن الجبال غير مكلفة لا بنبوة ولا برسالة، ولذا هي لم تعد لاستقبال هذا الكتاب. ترى لو أنزل عليها هذا القرآن على هذه الصورة ماذا يجري؟ قال الجليل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نعم يا عبد الله، الجبل الذي لا يتأثر بأطنان الديناميت ولا القنابل ولا الصواريخ، تضرب عليه الصواريخ العديدة فربما تفتت جزء من الصخر يا عبد الله. هذا الجبل بهذه الصلابة والصلابة وعمق وتديه في الأرض، وله وظيف. هذه الجبال تثبت الأرض، قال الله عز وجل عن هذه الجبال: والجبال أوتادا وجعل فيها رواسي أن تميد بكم. والميد شدة الاضطراب. فالجبل لتعلم ثقله وحجمه وعظمته في النشأة، جذوره في باطن الأرض يا عبد الله أعمق من قمته السابقة العالية، لذا يحفظ الله به توازن الأرض عز وجل. هذا الجبل بهذه العظمة في الخلق والنشأة يقول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن، وما القرآن إلا وحي الله عز وجل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لما لا؟ والكلام من صفات الله، وربنا عز وجل لا تنفصل صفاته عن ذاته تبارك وتعالى. فهذا موسى صلى الله عليه وسلم لما قال فيما سبق وذكرنا: رب أرني أنظر. أمل القلب نعم أن ينظر المرء إلى ربه عز وجل، أمنية عزيزة غالية ستتحقق في الآخرة، لأهل الإيمان وحدهم دون غيرهم. فموسى عليه السلام فرح بأن الله اصطفاه نبيا، فطمع أن يرى هذا الرب العظيم الجليل. ربي، أي أجب دعوتي، ربي أرني أنظر إليك، وأرني أنظر أي هيئني لهذه الرؤية وهذه النظرة. فقال الجليل: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل. المثل أيضا للمرة الثانية لا يضرب إلا بالجبل، لعظمته وشدته وصلابته وعمق وتده وجذوره وانعدام تأثره يا عبد الله في الغالب بأي حال من أحوال الطبيعة. قال الجليل: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه تصبح أنت كذلك مهيئا لهذه الرؤية، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، القمة انتهى وجودها، الجبل صار في مكان غير المكان يا عبد الله، تلاشى الجبل تماما. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك، تبت إليك وأنا أول المؤمنين. بحجم العظمة لا أدل على هذه العظمة من عظمة صفات الله عز وجل، مجرد التجلي فقط انتهى الجبل من مكانه. لم يتحمل الجبل الأصم الأشم العالي القمة العظيم الوتد في الأرض تجليات ربنا تبارك وتعالى. ما بالك يا عبد الله بالبشرية، لن تتحمل البشرية رؤية الجليل في هذه الدنيا. إذ قال صلى الله عليه وسلم عن ربنا: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. فرحمة من ربنا ألا يظهر لعباده ولا لخلقه. بيننا في العقائد الفاسدة، عقائد النصارى وغيرهم، يرون مريم هنا في الزيتون مرة، ويرونها في حلوان مرة، عبر تلك التقنيات العالية والتكنولوجيا الأمريكية الباهرة يصنعون ما شاءوا. بينما الجليل لئن كان هذا ابنه أو هذه له زوجة وولد لانتهت البشرية، لأنه إذا كان عيسى إله وهو ابن لله سيكتسب صفاته، ومن صفات الله تلك النورانية الرائعة التي لا يقف أمامها شيء ولا يثبت أمامها شيء. ونبينا بعد التهيئة وبعد الإعداد وبعد ما عرج به إلى لقاء الله عز وجل قبل المعراج بأيام أو لحظات، شق صدره للمرة الثانية وقيل الثالثة، وغسل قلبه بماء وحكمة وملئ إيمانا، ثم حيك ثم صعد به ليلقى الله. بعد كل هذا الإعداد لا يتحمل رؤية ربنا عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم لما سئل: أرأيت ربك ليلة المعراج؟ فقال: نور، رأيت نورا، أي نورا أن أرى، أي كيف أرى الله عز وجل، وعيني مشدودة لهذا النور. ومن المعلوم أن النور الشديد يحرم العين دقة الرؤية، فعلى ذلك صفات وفقط مقدمة لله تبارك وتعالى يحتجب بها عن خلقه لا يتحملها البشرية، بل ولا أشد خلق الله عز وجل في هذا الكون. فعلى ذلك كلمات ربنا عز وجل التي وجب أن نتعلم ما هي، ما طبيعتها، أول طبيعة لها الثقل الشديد: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وعلى ذلك نكتفي، على أن نبين في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل وقدر طبيعة هذا الكتاب وكيف نزلت، لنزدد يقينا بكيف توجيه النصيحة لكتاب ربنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا قلوبا ناصعة تؤمن بك كما ينبغي. اللهم اهدنا لحسن الإسلام لك وجميل الإيمان بك وحسن التوكل عليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، رب ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ردنا إلى دينك وأولادنا وزوجاتنا وبناتنا ردا جميلا، إنك على ذلك قدير. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، إنك أنت الغفور الرحيم. وانصر اللهم إخواننا المجاهدين في كل مكان، إخواننا في الشيشان نصرا عزيزا مؤزرا، وأفغانستان وكشمير وفلسطين والعراق، اللهم سدد رميهم، خيب رمي عدوهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم، ضعاف فقوهم، إنهم يا ربنا تخلى الناس عنهم فلا تتخلى عنهم، إنك أنت العزيز الحكيم. آمين آمين آمين. وأقم الصلاة فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر.
فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى.